أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في استعراض كلام الشيخ الحلي رحمه الله فيما نقله عن أستاذه النائيني بما يبرز بحسبه عدم دقة ما نسبه السيد الخوئي رضوان الله عليه إلى أستاذه النائيني، وخلاصة ما تقدم أنه ليس لنا في الخارج إلا وجود المحمول لموضوعه. بل لكلام الحلي، يعني لكلام النائيني بحسب نقل الحلي، إلا وجود الموضوع، وجود المحمول لموضوعه أو عدمه له. وعلى الأولين فالموضوع مقيد بالمحمول، وعلى الثاني فهو مقيد بعدمه. وبهذه المناسبة عبر عنه بالعدم الناعتي. بين قوسين يا إخوان سيأتي أن التعبير عنه بالعدم الناعتي هو الذي أوهم السيد الخوئي رحمه الله أن المراد في المقام الموجبة المعدولة المحمول. مع أن الظاهر أن التعبير عنه بالعدم النعتي من قبل النائيني إنما كان بسبب أن المقام بحسب ظاهر الدليل من تقابل الملكة والعدم اللذين لا معنى لهما من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، والمعبر عنه في الاصطلاح بالعدم المحمولي. سد القوس. ففي المقام لا يوجد سوى السالبة البسيطة التي مفادها نفس عدم المحمول لموضوعه، يعني عدم القرشية للمرأة، عدم القرشية للمرأة، سلب الاتصاف عن المرأة. أحسنتم، في ظرف وجودها بحسب ظواهر الأدلة، وهو المعبر عنه بعدم الملكة. ومفاد الثانية هو اتصاف الموضوع المعدولة، الموجبة المعدولة، اتصاف الموضوع بالعدم المذكور. لكن المقسم لهما ما هو؟ المقسم للثنتين معا هو الموضوع. أحسنتم، في ظرف وجوده. وعليه فإذا تعلق الحكم الشرعي،
الموجب المعدولة الموضوع مطلقا مو في ظرف الاتصال الموضوع النفي، بينما هذه السالفة في ظرف الاتصال.
الموجب المعدولة المحمول في الحقيقة اتصاف الموضوع بالعدم،
مو حتى لو مو بشرط اتصال الموضوع محمول له.
إذا اتصاف يعني اتصال،
صار المسالب المحصلة.
ها أحسنت. أما السالبة المحصلة
هو أيضا اتصاف لكن بشرط.
السالبة المحصلة يعني موضوعها محصل ومحمولها مسلوب، أليس كذلك؟ فالموضوع موجود. بعبارة أوضح، صحيح أن عدم الاتصاف بشيء أعم من عدم ذلك الشيء الذي يقال له متصف أو غير متصف في نفسه، ولكن نحن كلامنا ليس الآن في عدم العرض بنحو المعنى الاسمي، كلامنا في عدم العرض بنحو المعنى الحرفي، يعني عدم العرض المنتسب إلى المحمول على ماذا؟ موضوعي
سلب للحمل.
لا لا، شوفوا المعدولة اتصاف بعدم الشيء، هذا معنى المعدولة.
معنى المعدولة أنه سلب للحمل وحمل للسلب.
شوفوا زيد
هو
الذي هو لا عالم،
فسلب العالمين.
لا لا أدري أدري، سلب الحال سلب العالمية صار جزءا من المحمول وليس من النسبة. شوفوا النسبة نسبة موجبة،
صحيح.
المنتسب هو اللاعالم، تبهتم؟ في السلب النفي هو الرابط بين المحمول والموضوع،
دخل النفي على النسبة.
أحسنتم، النفي إذا كانت هي النسبة فحينئذ تقال لها سالبة، إذا كانت النسبة نسبة إثبات الأمر الوجودي أو إثبات الأمر العدمي فيقال لها معدولة. طب جيد، وين كنا؟ فإذا تعلق الحكم الشرعي بما اعتبر فيه قيد عدمي هو يمثل مثل الصلاة المقيدة بعدم لبس الذهب مثلا، أو بعدم لبس غير المأكول، فهذا العدم يمكن نظريا أن يكون مأخوذا في الدليل بكلا النحوين، يعني مو قصدي بكلا النحوين معا، يعني بأي نحو منهما، هذا المقصود. ولا أثر لذلك فيما نحن بصدده من عدم جريان الاستصحاب العدمي، حيث إن العدم في كل منهما قد أخذ مقيداً بين قوسين نعتن للموضوع ومحددا له، ألا ينفع فيه استصحاب العدم المحمول؟ شو يعني العدم المحمول؟ يعني الذي لم يلحظ فيه الانتساب ولا عدم الانتساب إلى موضوع بعينه. انتبهتوا؟ أما على تقدير اتصاف الموضوع بالعدم على نهج المعدولة واضح، لأنه قبل وجوده الموضوع لا معنى لاتصافه لا بالوجود ولا بالعدم. وأما على تقدير السالبة المحصلة وهي المعبر عنها بالموجبة في كثير من الكلمات، المسلوبة المحمول، فلا ينفع هنا العدم المتحقق قبل الصلاة لأن ذا الأثر في المقام هو العدم المحدد للصلاة والذي لا يكون إلا في طول فرض وجودها. وذلك أن الأثر بحسب الفرض هو للمسلوب في فرض وجود المسلوب عن، يعني الموضوع، والمسلوب بهذا المعنى أي المنتسب المقيد المحصص لا معنى له قبل وجود الموضوع. هذا تمام ما نقله المحقق الحلي عن الشيخ النائيني في هذا المقام، ورتب عليه رحمه الله دعوى الخلط في كلماته. السيد الخوئي رضوان الله عليه بين عدم احتياج عدم العرض إلى موضوع يحل فيه في نفسه، وهي مقولة صحيحة، وبين عدم العرض المقيد والمحصص والمنتسب إلى موضوعه والذي لا يعقل وجوده كذلك سواء كان من قبيل الموجبة المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول. وهي المرادة للنائيني في المقام والتي عبر عنها بالسالبة المحصلة الموضوع، فمن الواضح أن السلب المحصل الموضوع لا معنى له قبل وجود الموضوع الذي سلب عنه المحمول. ألا حالة سابقة له قبل وجوده أي الموضوع، وذلك أن سلب العرض عن موضوعه يقابل إثباته له. فكما أن الإثبات لا يعقل قبل وجود الموضوع، كذلك السلب عنه لا يعقل قبل وجوده. ثم يعجب رحمه الله أنه كيف يتصور انعدام قرشية المرأة بعينها قبل وجودها، مع أن انعدام قرشيتها كقرشيتها في طول فرض الموضوع موجودة. لو أخذ الاتصاف أو عدمه بنحو المعنى الاسمي فهو كعدمه.
الموجب المعدولة
معنى الاسم؟ ها؟ لا لا لا، لا الموجب المعدولة ولا الموجب السالبة المحمول، هذه السالبة الأعم من وجود المحمول أو عدم وجوده. لو أخذ الاتصاف كمعنى اسمي وحده هكذا، الاتصاف بالقرشية
أو عدم القرشية
أو عدم الاتصاف بالقرشية مطلق، هذا معنى الاسم. معنى الاسم يعني غير المنتسب، فهو لا يستدعي وجود الموضوع لا في طرف الإثبات ولا في طرف النفي، ولكن ذلك خلاف الفرض في المقام، فإن الأدلة تتحدث عن القرشية وعدمها وترتب الآثار عليهما في المرأة الموجودة، فقبل وجودها كما أنه لا معنى لقرشيتها كما سلم السيد الخوئي هنا، كذلك لا معنى لعدم قرشيتها. انتبهوا للهاء، عدم القرشية في حد نفسه لا يحتاج إلى موضوع، لكن عدم قرشية المرأة لا معنى لوجوده قبل المرأة، لأن عدم قرشيتها هي يعني فرضت سواء كانت من قبيل المعدولة أو الموجبة السالبة المحمولة أو السالبة المحصلة الموضوع كما يعبر الشيخ النائلي. ما كفرق بينهم من هالجهة، ما كفرق
لأن الانتقال من عدم الفراشيه المطلقه لعدم الفراشيه تسرع اصلا الانتقال.
احسنتم. وهذا سلم به السيد الخوي كبرويا. ما انا قلت سابقا من استعرضت ثلاث نقاط او اربعه، قلت ما في خلاف كبروي بين الشيخ النائني والسيد الخوي، الخلاف كله صغروي.
السيد الخوي لما طلع على توجيه مثلا الشيخ،
ربما اقتنع به، ربما لم يقتنع.
اذا يقول الاصل مثبت هناك،
ربما اقتنع ربما لم يقتنع. راح ينتهي بنا البحث الى ان العمده هي ما نستظهره من الدليل. شو يعني تعنون؟ المقدمه الاولى هي العمده يا اخوان. شو يعني تعنون؟ العام بنقيض او ضد عنوان الخاص. شو معنى التعنون؟ اذا التعنون بالوجود او التعنون بالعدم يعني في فرض وجود الموضوع، فلا معنى لاستصحابه قبل وجود الموضوع. صحيح هو في ذاته لا يحتاج الى موضوع، لكن هو منتسب الى الموضوع ولو كان عدما، ولو كان سلب الاتصاف بالموضوع، لكن سلب الاتصاف عن هذا، سلب الاتصاف عن هذا غير سلب الاتصاف مطلقا الذي كان موجودا قبل هذا، فإن سلب الاتصاف عن هذا لا يكون إلا في طول وجوده هذا. تمتم؟ هذا لب مراد الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه. ومن طريف يقول ما أفاده شيخنا النائيني في المقام، إن لازم الصدق السالبة البسيطة أن يصدق قولنا إن زيدا، صدق السالبة البسيطة يعني قبل وجود الموضوع، صدق السالبة البسيطة المنتسبة إلى الموضوع قبل وجود الموضوع، هذا مقصوده. أن يصدق قولنا إن زيدا قبل وجوده ليس بساكن، لأنه سلب الاتصاف بالسكون، والمفروض أن السيد الخوي قال سلب الاتصاف هو نفسه قبل وجود الموضوع وبعد وجود الموضوع. فقال النائيني يلزم أن تصدق السالبة إذن البسيطة قبل وجود الموضوع، فيصح أن يقال إن زيدا قبل وجوده ليس بساكن، وحينئذ يلزمه أنه متحرك. لا مو بس اصل مثبت، مستحيل هذا. زيد قبل وجودي متحرك؟
لا بس الانتقال من
لانهما ضدان لا ثالث لهما، السكون والحركه ضدان لا ثالث لهما. مو احسنتم، فلا يرتفعان. فاذا صح نفي احدهما عن الموضوع قبل وجوده كان لازمه ثبوت الآخر. أصدق هذه القضية يستلزم ارتفاع السكون والحركة معا عنه قبل وجوده. وهذا من الواضح أنه من قبيل المحال،
قبل وجوده. شنو المشكلة من التفاسق؟
ما إلى معنى أن يرتفع السكون والحركة عن الموضوع بنفسه.
الأولى معقولة يعني ليس بساكن قبل وجوده.
إذا ليس بساكن يعني متحرك.
بل هذه هاي ما ليش معقولة؟
لأن الضدين اللذين لا ثالث لهما كالنقيضين.
بس هذا التوجيه الأخير
لا يجتمعان ولا يرتفعان.
ليه في ظرف العدم خليه يرتفع هو معدوم
إذا في من قبيل الملكة والعدم يقدر من قبيل الملكة والعدم ممكن يرتفع
إذا من قبيل الملكة والعدم فلا يصح إطلاقه عليه قبل وجوده لا. لأن الملكة وعدم الملكة لا يطلقان إلا على الموضوع الناجز وهذا ينقض مراد السيد الخوي يصبح السالبة بانتفاء الموضوع غير السالبة بانتفاء المحمول
لو نقول بس يستلزم ارتفاع
ويثبت كلام النائين حينئذ انتبهتوا؟ هذا نقض على السيد الخوي اللي يقول السالبة بانتفاء المحمول والسالبة بانتفاء الموضوع هنا واحد أنا مثلك أقول الضدان يحتاجان إلى موضوع حيث لا يوجد موضوع لا هذا ولا ذاك يصدق مو مشكلة من قبيل الملكة والعدم لكن الموضوع سواء أخذناه منعدم أو موجود فإذا صح إطلاق أحد الضدين عليه لا بد أن يصح إطلاق الضد الآخر عليه سلبا وإثباتا
انتفى أحد الضدين
لا بد أن يثبت الآخر إذا كان ضدين لا ثالث لهما
في حالة وجوده فقط
وجوده أو غير وجوده
عدم
في القضية يا أخي في القضية الملفوظة إذا صح أن تقول زيد قبل وجوده ليس بساكن يعني زيد قبل وجوده متحرك إلا إذا تقول من قبيل الملكة والعدم إذا من قبيل الملكة والعدم ما في إلا معنى زيد قبل وجوده
فرض الكلام الفحنتين قبل وجوده
قبل وجوده ضدان هما أو ليس ضدين
ضدين بس
موضوع هذا أو ليس موضوع في القضية زيد قبل وجوده موضوع للقضية أو ليس موضوع إذا موضوع للقضية لا يمكن أن يثبتا معا لأنهما ضدان ولا يمكن أن يرتفعا معا لأنهما لا ثالث لهما فيلزم من صدقي قضيتي إن زيدا قبل وجوده ليس بساكن
ولا متحرك
ها؟
لا ساكن ولا متحرك
أنه متحرك وهذا محال بالبداهة والقول بأنه لا ساكن ولا متحرك ارتفاع للضدين اللذين ليس لهما ثالث
هذا لازم نقول أو مو
فهذا ينبئ عن عدم صحته أن يقال زيد قبل وجوده ليس بساكن هو نفسها زيد بعد وجوده ليس بساكن هذا يعني أن زيد بعد وجوده ليس بساكن ليست نفسها زيد قبل وجوده ليس بساكن لأنه زيد بعد وجوده ليس بساكن يلزمها أنه متحرك
من التعب لازم نقول أول السكون أول حركة قبل وجوده محال
أحسنت هذا نقض هو ده ينقض الحقيقة مو ده يؤمن بهذا وعلى هذا الأساس نجد أن النقل من قبل العلمين يعني السيد الخوئي والشيخ الحلي عن أستاذهما قد اختلف في المقام وما رتبه المحقق النائيني على كلامه بناء على صحة ما نقله الشيخ الحلي عنه سوف يكون في غاية المتانة وأيا كان الصحيح أن ننقح ما وعدناكم به من الكبرى عليكم السلام وأن المقام هل هو من السالبة البسيطة الأعم من وجود الموضوع وعدمه أم أنها السالبة في ظرف وجود الموضوع وهذا ما يتصور بكل الأنحاء نظرياً لكن الكلام كل الكلام أن ظواهر الأدلة من جهة وجود عام، أولا قد خصص بمخصص وجودي، ثانيا وقد تعنون العام بنقيض الخاص بمقتضى ما تقدم في المقدمة الأولى التي محصناها، ثالثا أي هذه القضايا يثبت في المقام المدعى للنائين رحمه الله هو السالبة المحمول في ظرف وجود الموضوع؟ وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله. هذا بيت القصيد بعد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.